أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. كان وما زال الكلام متواصلا حول تعريف المصنف للنظر، حيث قال: والاكتساب بالنظر وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. وقلنا أن البحث يقع على أربع جهات، طبعا الجهة الرابعة هي عبارة عن تطبيق العبارة وبيان ما عند المحشي من مطالب. فالأساس هي ثلاث جهات قبل تطبيق العبارة. الجهة الأولى وقد تقدمت معنا، وهي بيان الإشكالين الواردين على تعريف المصنف للنظر وإضافة قيد بالنظر، وهذا تقدم ويانا في الدرس السابق. وكذلك الجهة الثانية وهي بيان حقيقة النظر، وأن هنالك عدة تعاريف للنظر، مع ذلك كلها أعرض عنها المصنف واختار تعريفا مستقلا به. بينا أن التعريف الأول هو ملاحظ، يعني التعريف الأول هو تعريف المصنف ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، وهذا عدول منه عن التعريف الثاني اللي هو كان ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول. وكذلك التعريف الثالث الذي ذكرناه مسبقا، وهو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، وهذا التعريف للقطب الرازي، وأيضا هو مشهور المتأخرين. والتعريف الرابع والأخير هو الحركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، وهذا تعريف ابن سينا وعليه مشهور المتقدمين. وذكرنا ما يرد على التعريفين الأخيرين الثالث والرابع، وسبب عدول المصنف عنهما أنه يرد عليهما إشكالات، وبينا الإشكال مفصلا. فقط ردت أشير إلى نقطة مهمة، إحنا قلنا أن الإشكال وارد على التعريفين الثالث والرابع. اللطيف إخواني وهي النكتة، اللطيف أن هاي الإشكالات أو هذا الإشكال الأساسي الأول اللي هو الإشكال بالفصلي لوحده، إذا كان التعريف بالفصل لوحده وبالخاصة لوحدها لا ينطبق عليه تعريف مشهور المتقدمين. أشكلها طبعا هو لا ينطبق عليه تعريف مشهور المتقدمين والمتأخرين، لكن المشكلة اللي أشكل بهذا الإشكال منه القطب الرازي، فاستبدل تعريف المتقدمين تعريف مشهور المتقدمين اللي هو الحركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، استبدله بقوله ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول. أشكل عليهم ثم نفس تعريفه طلع إشكاله ينطبق على تعريفه نفسه، يعني أشكل عليهم بإشكال والإشكال حتى عليه هو يجري وهو غير ملتفت إلى هذه القضية. وهذا إخواني خلي الطالب شوية ينتبه أنه إشقد يعني الإنسان يكون أحيانا يعني يرى نفسه على صواب ويشخص أخطاء الآخرين علميا، يعني عندما نتحدث على المستوى العلمي قد يكون هو مبتلى بنفس الخطأ ولا يدري. هذه نكتة كلش مهمة إخواني، لذلك قلنا أن الإشكال وارد على التعريفين على الثالث والرابع. صاحب الإشكال نفسه هو القطب الرازي، أشكل على مشهور المتقدمين ورد تعريفهم واستبدل بتعريف جديد، تبين التعريف الجديد نفس إشكالهم يرد عليه، بالتالي كأنه ما سوى شيء، ما سوى شيء. وإذا ما سوى شيء والإشكال قائم ومستحكم، هذا يجعل المصنف مضطر إلى العدول إلى تعريف آخر. التعريف الآخر قدام المصنف تعريف، وهو شنو؟ ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول. ما اختاره، عدل عنه بدل كلمة المعلوم قال ملاحظة المعقول ولم يقل ملاحظة المعلوم. هذه هي الجهة الثالثة التي سنبحث فيها. لماذا عدل المصنف عن التعريف الثاني هو بالترتيب طبعا؟ يعني احنا عندنا الثالث والرابع طلعا بعد انتهن. هو القطب الرازي دمرهن اثنينهن من دون ما يشعر، يعني أراد أن يدمر الثالث، دمر الثالث والرابع، دمر تعريف مشهور المتقدمين ودمر تعريف اللي اختاروه مشهور المتأخرين. زين، بس أنا ما أريد أقول يعني أن التعريف 100% مو سليمات، التفتوا لي إخواني بارك الله فيكم، لكن المصنف يشوف قدامه تعريفين عليهن هاي الإشكالات اللي ذكرناها في الدرس السابق، ليش يلتجئ لهن؟ ما راح يسوي شيء، عليه أن يوجد تعريف يسلم من هذه الإشكالات، يسلم من هذه الإشكالات. فما بقى عنده غير تعريفين، إما يجيب تعريف جديد من عنده أو يلتجئ إلى التعريف الثاني. ما التجئ للتعريف الثاني اللي هو ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول، وإنما أبدله بتعريف مشابه لكن غير به بس كلمة المعلوم، شالها خلى بمكانها المعقول، فصار التعريف الجديد للمصنف للتفتازاني أن النظر هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، لا ملاحظة المعلوم، ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. ومن هنا يأتي السؤال، لماذا رفع كلمة المعلوم ووضع كلمة المعقول؟ لماذا عدل عن مفردة المعلوم إلى مفردة المعقول؟ المحشي ذكر ثلاث إجابات لهذا التساؤل. ما هي هذه الإجابات وما حاصلها؟ أنا قبل لا أبين على شكل إجابات أريد أشير إلى مسألة مهمة، وهو أن المحشي ما سماهن إجابات، سماهن فوائد. قال بهذا التعريف الجديد اللي جابه المصنف ثلاث فوائد، 1 2 3، فهو عبر بالفوائد بس هو يريد إجابات، كأنه أكو تساؤل مقدر، سؤال مقدر، أنه يا بيت تفتازاني أنت عدلت من المعلوم إلى المعقول ليش؟ شنو السبب؟ المحشي جاوب قال هاي فائدة نستفيد من هذا العدول، 1 2 3. من قال نستفيد؟ معناه يريد يقول هذه أسباب العدول، هذه أسباب العدول. فما هي أسباب عدول المصنف عن التعريف الثاني اللي هو ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول؟ لماذا عدل عنه من ملاحظة المعلوم إلى ملاحظة المعقول؟ معقول. الجواب الأول اللي عبر عنه المحشي بالفائدة الأولى، الجواب الأول إخواني هو أن من الثابت أن استعمال اللفظ المشترك في التعاريف مستهجن وقبيح ويسبب إشكالات، يعني ويسبب غموض، لأنه اللفظ المشترك راح يصير مجمل ما تدري أي معنى من المعاني تقصده. هو اللفظ المشترك شنو؟ الذي يشترك بين عدة معاني. فالآن لو اجينا إلى كلمة المعلوم، المعلوم منين مشتقة إخواني؟ مشتقة من العلم، لأن معلوم اسم مفعول، علم عالم معلوم، تشتق منها اسم الفاعل، تشتق منها اسم المفعول. هنالك قاعدة إخواني أن كل ما يثبت للأصل يثبت لمشتقاته، فلو اجينا الى العلم اللي اشتقت من عند كلمة المعلوم اللي هي اسم مفعول، او شفنا العلم على من يصدق، لوجدنا ان العلم يصدق على 4 اشياء. العلم يطلق على 4 اشياء، يطلق العلم ما يقصد به اولا الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، تمام ولا مو تمام؟ شنو عرف الشيخ المظفر العلم؟ قال حضور صورة الشيء عند العقل. هسا حضور صورة الشيء، حصول صورة الشيء، أو أنه الصورة الحاضرة، أو طبعا أكو فرق، ها فرق بين الحضور وبين الحصول من جهة، وفرق بين أن تقول العلم هو حضور أو حصول صورة الشيء، وبين أن تقول العلم هو الصورة الحاصلة أو الصورة الحاضرة. هكذا عرفه المحشي. المحشي ما قال حضور صورة الشيء عند العقل ولا حصول صورة الشيء عند العقل، وإنما قال العلم الصورة الحاصلة عند العقل. أو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. هذا نسميه علم، هذا واحد. اثنين، الاعتقاد الجازم المطابق الثابت اللي نعبر عنه اليقين. اليقين أيضا يسمى علم، لأنه قسم من أقسام العلم فيسمى علما. الظن، الظن أيضا من أقسام العلم، من أقسام العلم. خدتم في منطق المظفر أن اليقين والظن من أقسام العلم التصديقي أصلا، من أقسام العلم التصديقي. الرابع، الجهل المركب. وإن كان أكو خلاف هل أن الجهل المركب من أقسام الجهل أم من أقسام العلم، لكن بالنتيجة هو داخل، يعني قد يتوهم، قد يتوهم أنه شنو، أنه المقصود. من أقول لك العلم قد يتوهم أن المقصود به الصورة الحاصلة، قد يعني يتوهم أن المراد به الاعتقاد الجازم، قد يتوهم أن المراد به الظن، قد يتوهم أن المراد به الجهل المركب. فإذا العلم يطلق على هذين الأربعة. بالتالي مثل ما العلم يمكن أن يكون مشترك بين هذه المعاني الأربعة، مشتقاته كذلك. عندما تقول المعلوم قد تريد به الصورة الحاصلة، وقد تريد به الاعتقاد الجازم، وقد تريد به يعني تريد به المعتقد، تريد به المظنون، تريد به المجهول جهلا مركبا. فايش راح يصير لو قال المصنف، لو قال بأن النظر هو عبارة عن ملاحظة المعلوم، راح يكون المعلوم مردد بين هذه الأشياء الأربعة. يعني هو يريد يعرف النظر، يروح يعرف الناب لفظ مشترك مجمل. هذا شيء يصير، يصير تعريف بالأخفى، والتعريف بالأخفى قبيح، ما يجوز أن يتعرف بالأخفى. المفروض أن يكون، أن يكون المعرف أجلى من المعرف، هذا واضح عندكم. أما أنت تجي تعرف للنظر بشيء مردد بين أربعة معاني، خبان شلون يعني تتيهني بين أربعة معاني، بعد ما راح أعرف مقصودك شنو، المعنى الأول الثاني الثالث الرابع، يعني حتى لو شلنا الجهل المركب. أيوه، وقال، قال مثلا هو عبارة عن ملاحظة المعلوم، زين شنو المراد بالمعلوم؟ الصورة الحاصلة؟ المراد بالمعلوم الأمر المتيقن؟ المراد بالمعلوم الأمر المظنون؟ ما ندري. صار التعريف، صار التعريف غامض، صار تعريفا بالأخفى، والتعريف بالأخفى غير جائز. وبالتالي المصنف احترازا وتجنبا عن استعمال اللفظ المشترك في التعاريف والحدود، عدل من لفظ المعلوم إلى لفظ المعقول. هذا التوجيه الأول اللي يوجه به الشارح سبب عدول المصنف من المعلوم إلى المعقول، بدل ما يقول ملاحظة المعلوم في تحصيل المجهول لتحصيل المجهول، قال ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. إلا أنه إخواني للأمانة يمكن أن يشكل على هذا الدفع أو على هذا الوجه اللي ذكر المحشي، بأن استعمال اللفظ المشترك في التعريفات وإن كان معيبا لكن ليس على إطلاقه، يعني ليست المسألة مطلقة. شوفوا أكو تعبير عند الشيخ المظفر، الشيخ المظفر عقد تنبيه بالجزء الأول بالتعريف، عقد تنبيه، خلاصة هذا التنبيه أنه شنو، يحسن الاجتناب، يحسن، يحسن مو يجب، يحسن الاجتناب عن الألفاظ المشتركة في الحدود. طبعا احنا هنا حدود ما عدنا، الحدود تقال للأمور الحقيقية لا للأمور الاعتبارية، العلوم أمور اعتبارية، لذلك هذا ما يعبرون عنه حد، هذا يعبرون عنه شرح الاسم، يعني لا بجنس ولا بفصل. التعاريف إخواني، التعاريف كلها عبارة عن شروحات للأسماء، التعاريف بالعلوم يعني، مو مثل تعريف الإنسان أن تقول لي بي حد حيوانية وناطقي حد تام وحد ناقص وكذا. بالتالي هذا شرح للإسم. مع ذلك هسه احنا خلينا نعتبره حد، وإن كان ما يجوز إن هذا الشيء، علميا ما يجوز إخواننا هذا نسميه حد، هذا تعريف، والتعريف هو شرح الاسم. لذلك تجدون الحدود ثابتة، الإنسان حيوان ناطق في كل عصر وفي كل زمان وفي كل كتاب، زين، لكن التعريفات ممكن أن تختلف. شفتوا أنتم النظر الآن عرفوه بأربع تعريفات، عرفوه بأربع تعريفات، زين، لأن هذا تعريف لحالة تحصل عند الإنسان وهي عملية الفكر. تجي تعرف الفكر، تريد تعرفه، تعرف هاي العملية، تعرفها بعدة تعريفات، كل تعريف شكل. التعريفات لا مشاحة فيها، إنما المشكلة في الحدود، والحدود ليست إلا للأمور الحقيقية، للأشياء الحقيقية، يعني ما كان لها جنس وفصل، للماهيات. هنا ما عدنا إحنا ماهيات، زين، على أي حال. فبالتالي إخواني بارك الله فيكم، أنت من تجي تقول لي أن استعمال اللفظ المشترك في التعريفات معيب، أقول لك صحيح معيب، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه متى وجدت قرينة معينة لأحد المعاني أمكن التعريف بالألفاظ المشتركة. أضرب لك مثال تتضح عندك الفكرة، شوف القرينة شلون. مثلا أنا وياك نبحث عن عين ماء بالصحراء، دا نبحث عن عين ماء، فأنت تقول لي وجدت عينا باردة. أولا عندنا قرينتين، القرينة الأولى أنه إحنا جاي نبحث عن عين، القرينة الثانية قولك باردة، زين. فالآن أنا من خلال ذن القرائن فهمت المقصود ولا ما فهمته؟ هذا اللي تتحدث عنها العين اللي تتحدث عنها، فهمتها أنا ولا ما فهمتها؟ زين، مثلا احنا في حالة حرب، واحد يقول رأيت عينا، احنا بحالة حرب وجاي نحرس، ويقول لك واحد رأيت عينا، يعني شفت جاسوس يتجسس علينا، زين. واحد يتحدث ويقول الأنف صفته كذا وكذا، والعين صفتها كذا وكذا، يا عين، عين الماء، الجاسوس، عين الذهب، لو يقصد هاي العين البشرية، العين الباصرة، يعني العين الباصرة، هاي قرائن. فأنا لما أشوف أكو قرينة، التفتوا لي إخواني، لما أشوف أكو قرينة تساعد على فهم المعنى وحصر اللفظ المشترك في معنى واحد دون بقية المعاني، حينئذ أيضا يكون التعريف معيب؟ لا، قطعا لا يكون معيب. إحنا شو نريد من التعريف؟ نريد المقابل السامع يفهم عن شنو نتحدث، احنا نريد نعرف له شيء، نريد ذهنه ينحصر بهذا الشيء ويتوجه نحو هذا الشيء اللي نريد نعرفه، زين. وبالتالي اخواني، بالامكان ان يقال بان هذا التوجيه لعبارة المصنف وعدول المصنف، هذا التوجيه الاول مو تام. لماذا؟ لأن القرينة موجودة على أن المراد بالتعريف هنا تعريف النظر، والمراد بالمعلوم هنا، المراد بالمعلوم يعني الصورة الحاصلة، لا يريد اليقين ولا يريد الظن ولا يريد الجهل المركب. ليش؟ منين؟ وين هالقرينة يعني؟ قرينة وين اللي يتأكد هذا؟ قرينة المقام إخوان، قرينة الحال. الآن المحشي راح يفهم من كلام المصنف أنه ده يقصد الصورة الحاصلة، الصورة الحاصلة. ولهذا لاحظوا ماذا فهم المحشي من 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 كلام المصنف. أقرأ بس هذا المقطع من كلام المحشي، قال: قوله وهو ملاحظة المعقول، أي النظر، توجه النفس نحو الأمر المعقول أي المعلوم. شنو فسر المعقول؟ بأنه المعلوم، والمعلوم المعقول. تبين المعلوم هو المعقول، والمعقول هو المعلوم، حصره. يعني المحشي المصنف عدل من المعلوم إلى المعقول، المحشي سوى رجع المعقول إلى المعلوم. اللي تقول يابا ترى هو واحد في المقام، ها في المقام صحيح، المعلوم ينطبق على أربعة أشياء لأنه مشتق من العلم الذي ينطبق على أربعة أشياء، لكن إحنا مقامنا الآن نريد نعرف المعقول، أو نريد نعرف النظر، النظر اللي هو ملاحظة المعقول، المعقول هو المعلوم، المعقول هو هو نفس الأمر المعلوم، نفس الأمر المعلوم. إذن إخواني عندنا قرينة مقامية، إحنا الآن في مقام تعريف النظر اللي هو ملاحظة شيء معلوم والتوجه باتجاه شيء معلوم وملاحظته حتى نحصل المجهول. هذا التعريف لا ينطبق على اليقين حتى نخاف، ولا ينطبق على الظن حتى نخاف، ولا ينطبق على الجهل المركب حتى نخاف. ليش ما ينطبق عليها؟ لأن مقامنا، مقامنا يشهد بخروج هذه الثلاثة عن الموضوع، ما جاي نتحدث عن هاي الأمور الثلاثة حتى نخاف أنه إذا قلنا المعلوم خاف ينصرف الذهن إلى واحد من هذه الأمور الثلاثة. إحنا نتحدث عن عملية النظر، عملية النظر تتعلق بالشيء المعلوم، بالشيء المعقول، مو تتعلق باليقين أو تتعلق بالظن أو تتعلق بالجهل المركب، لا لا، تتعلق بالصورة، الصورة الحاصلة. إذن المقام يشهد بوجود، يعني هذا قرينة تشهد بأن المراد بالمعلوم نفس المعقول، نفس الصورة الحاصلة. هسه تعبر عنها معلوم وتعبر عنها معقول، المؤدى واحد. إن عبرت عنها بالمعقول صار تصريح من عندك باللي تريده، وإن يعني بالتالي يعني حقيقة، استعمال حقيقي خلينا نقول، وإن عبرت عنها بالمعلوم صار استعمال حقيقي لكن بمعونة القرينة، لأنه تعرفون المشترك اللفظي في أي معنى من المعاني يستعمل، يستعمل على نحو الحقيقة، استعمال حقيقي. والأمر هين على أي حال هو عدل. المهم هذه المناسبة الأولى أو السبب الأول للعدول، يعني اعتذر به المحشي للمصنف ووجه بعدول المصنف وجعله سببا من أسباب العدول وفائدة من فوائد العدول، لكنه غير تام، يعني يمكن أن يورد عليه بما ذكرناه من إشكال، وهو أن استعمال الألفاظ المشتركة في التعريفات وإن كان معيبا لكن ليس مطلقا، ليس على يعني كونه معيب ليس على إطلاقه، وإنما معيب مع عدم القرينة. أما مع وجود القرينة، القرينة أنا إحنا في مقام، وهذا المقام واضح عندي وعند السامع، يعني عند المصنف وعند الطالب أو عند الأستاذ على أقل تقدير، يعني عند العلماء، علماء المنطق، واضح أنه المصنف عن شنو دا يتحدث. لو قايل المعلوم علماء المنطق ما يشكلون عليه هذا الإشكال، لأنه قبل هذا التعريف موجود، ما أشكلوا عليه، ما أشكلوا عليه بما لاحظه المصنف أو بما لاحظه المحشي وجعله سببا من أسباب عدول المصنف. ليش ما أشكلوا؟ لأنهم يعلمون المراد ما هو، المقصود ما هو من هذا اللفظ المشترك المعلوم، لفظ مشترك بين أربع معاني، يعرفون المقصود من عنده شنو هنا. لذلك لا ترد المعاني الأخرى في أذهانهم لأنه معلوم أنها غير مقصودة. هذا فيما يرتبط بالفائدة الأولى أو الثمرة الأولى من ثمرات هذا العدول، أو عبر عنها شنو بالسبب الأول من أسباب العدول من لفظ المعلوم إلى لفظ المعقول. الفائدة الثانية كما عبر عنها المحشي ونحن نعبر عنها بالسبب الثاني من أسباب العدول، هي التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات، في المعقولات يعني في الأمور الكلية، يعني في الكليات، باعتبار أن كل معقول كلي، كل معقول كلي، لا أن الفكر والنظر يجري في الأمور الجزئية. ليش؟ ذلك لأن الأمور الجزئية إخواني لا تقع لا كاسبا ولا مكتسبا، يعني لا معرفة ولا معرفة. نظر المنطقي إخواني إنما يتعلق بالمعاني الكلية، أما المعاني الجزئية فلا يبحث عنها المنطقي إلا استطرادا. هذا ما ذكره المحشي ثانيا. السبب إخواني في عدم وقوع الأمور الجزئية، يعني عدم وقوعها كاسبة أو مكتسبة، يعني لا تقع لا كاسبة ولا مكتسبة، هو أنها فاقدة لبعض شرائط الكسب والتعريف. شنو هي شرائط الكسب والتعريف؟ من شرائط الكسب والتعريف إخواني لزوم كون المعرف مساويا للمعرف، مساويا إلى مصداقا وأجلى منه مفهوما. يعني من حيث المفهوم المعرف لابد يكون أوضح من المعرف، ومن حيث المصداق لازم يكون مساوي إليه، لازم يكون مساوي إليه. وبالتالي يلزم من ذلك أنه إذا أردنا نعرف شيء بالأعم، إذا أردنا نعرف شيء بالأعم، التعريف لا يصح. وكذلك لا يصح التعريف بالأخص، التعريف بالأخص لا يصح. يعني أنت تيجي تريد تعرف الإنسان تقول الإنسان زيد،
اشتركوا
هو أن المصنف عدل من لفظ المعلوم إلى لفظ المعقول رعاية للسجع. السجع يسمونه. شنو السجع؟ شوف هو شنو قال المصنف، لاحظوا: ملاحظة المعقول باللام لتحصيل المجهول باللام، بينما لو قايل ملاحظة المعلوم ينتهي بالميم، والميم ما تشاكل وجانس اللام. فحتى يوجد حالة من السجع لام بلام، ملاحظة المعقول باللام لتحصيل المجهول باللام، حتى يحقق السجع عدل من المعلوم إلى المعقول. أنا لو تسألوني يعني هذا مو، احنا دا نتحدث عن أسباب علمية، وهذا ليس من الأسباب العلمية، هذا من الأسباب الفنية إخواني، لاحظوا هذا من الأسباب الفنية، تزويق الكلام. احنا تزويق الكلام يا هم مالت نبي. إذن بالنتيجة إخواني، السبب الأول والفائدة الأولى اللي ذكرها المحشي شفتوا الإشكال اللي ورد عليها. الفائدة الثانية قوية، أن المعقولات هي بس الأمور الكلية، بينما المعلومات تشمل الكلية والجزئية. فلو قايل المعلوم معناه راح تصير عملية الفكر هي فزع الذهن إلى المعلومات جزئية كانت أم كلية، بينما الصحيح هو يفزع فقط للكليات. فالريد لفظ ينطبق على الكليات فقط حتى نطلع الجزئيات. لا تعرف ولا تعرف، الجزئيات لا تعرف ولا تعرف. هذا سبب قوي. السبب الثالث هذا مال السجع، هذا مو سبب علمي. إذا لو نريد نكون دقيقين، السبب الثاني فقط هو الذي يسلم من بين الأسباب الثلاثة التي ذكرها المحشي، والتي تعتبر السبب وراء عدوله من لفظ المعلوم إلى لفظ المعقول. هذا تمام الكلام إخواني في الجهة الثالثة. تبقى الجهة الرابعة وهي تطبيق عبارة المحشي على المطالب اللي ذكرناها وبيناها. هذه بعد لا محيص عن تركها إلى درس لاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.